بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: والمستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، لما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هنا شو المقصود يا أخي الإسلام بهذا الفصل؟ يقول أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة. هل هو عم يحكي عن قضاء الحاجة يعني في الفضاء، في البر، ليس في التواليتات المعروفة، المراحيض المعروفة؟ فكان أحدهم إذا قضى حاجته بلك ما يستنجي بنفس المكان. لماذا؟ إذا كان عم يستنجي بالماء، قد ينزل الماء على النجس، يترشش عليه، يرجع عليه، فيبعد حتى لا يتوسوس. فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في مستحمه، أي في المكان اللي يستحم فيه. النبي قال لا، نهى عن أن يبول الإنسان في المكان ليستحم فيه ثم يتوضأ فيه. قال: فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث أولا مختلف في صحته، واللي صححه الجزئية اللي صححها شيخنا الألباني يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، مش يتوضأ، يغتسل فيه. أول شيء أشرح الحديث ثم أرجع إلى الجزئية اللي ذكرها المصنف. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا إنسان عم يتحمم في مكان فما يبول بنفس المكان. لماذا؟ لأنه إذا بال بنفس المكان رجع نزل الماء عم يتحمم بالماء، ممكن يترطش هذا الماء بالبول ويرتد عليه. ولكن هذا الحديث نفهمه يا حسام إنسان عم يستحم بالبر. أما اليوم مثلا بانيو في مسرب، فلو أنه بال الإنسان وهو يستحم فهناك مسرب للبول، يعني هناك جهاز يذهب فيها البول ثم بينزل الماء يطهر البول. فهذا النهي في الأماكن اللي ما فيها مسرب، يبقى البول مجتمعا. من أين أتيت بهذا التخصيص؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، لا يبول في المكان اللي يستحم فيه. الإمام النووي رحمة الله عليه شوف ماذا قال في الشرح الحديث، قال: واتفق أصحابنا على أن المستحب ألا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يترشش عليه، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس به لأنه لا يترشش عليه. إذن الفقهاء لما فهموا العلة بالحديث أن الحكمة أن البول إذا اجتمع وأنت عم تستحم يترشش عليك البول، فقالوا إذا المرحاض متخذ لقضاء الحاجة معناها في مسرب يذهب منه البول فما في إشكال. فمثل ما العلماء فهموا أنه لا يستنجي في المكان هذا إلا إذا كان مرحاض مخصص لذلك، كذلك الاغتسال نفس الشيء. فلذلك الإنسان لو كان يستحم في البانيو وتبول ما عليه حرج، لأنه يرجع الماء اللي يغتسل به يغسل البول، والله تعالى أعلم. طيب تفضل.
قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليستنجي بثلاثة أحجار، ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا، فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات.
الاستنجاء واجب لا شك، إذا الإنسان تبول ما يكفي الإسلام ينتظر حتى ينقطع البول ثم بيلبس ثوب الداخلي وخلاص، هذا لم يتطهر، فصلاته إذا صلى ولو توضأ صلاته باطلة، لأنه ثوبه تنجس، ثوبه الداخلي تنجس، عليه أن يستنجي سواء بالحجر أو بالماء. وبعد الاستنجاء بعد ذلك يلبس ثيابه. هلا بالنسبة للحجر يقول عليه الصلاة والسلام: استنجي بثلاثة أحجار. هذا المراد به في قضاء الحاجة، يعني إذا إنسان يعني الغائط، موضوع الغائط يستنجي بثلاثة أحجار. أما بالنسبة للبول إذا إنسان ما وجد ماء وبده وتبول يمكن يكفيه حجر واحد للبول، أما الغائط لابد له من ثلاثة أحجار. على كل حال نحن الآن موضوع الأحجار تقريبا انتهينا منها، ما بقى في هذه السرجة بالأحجار. إذا الإنسان تورط بالبر في مكان فضاء برية وما عنده ماء بيضطر يعني لسام الأحجار، وإلا أكثر الناس هنا يستعملون الماء. فيزيك في بعض المسائل بدنا نمر عليها سريعا لأن ما عاد لها يعني وجود في حياتنا. نعم.
كمل. قال: وإن خرجت منه حصات أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان، أحدهما يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة، والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح.
إنسان أحيانا قد يخرج منه دود بدون إرادة منه، طيب هل هذا يلزم الاستنجاء؟ يلزم يغسل يعني دبوره؟ ما يلزم. ليش؟ لأن الدود الاستنجاء من النجاسة لم يكون فيها رطوبة تلوث مكان النجاسة مكان الخروج، أما الدودة أو حصى خرجت من الدبور ما بتلوث، لذلك الراجح أنه لا يلزمه الاستنجاء بعد خروجها.
نعم.
كمل.
قال: ويستنجي.
هلا هذا الفصل ما قاله ده إيه؟ ويستنجي قبل أن يتوضأ.
بلى،
لأنه يعني تصور منه مقول، تصور يعني صعب. بيقول لك استنجي قبل الوضوء، طبيعي الإنسان بده يستنجي قبل الوضوء، بيقول لك فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء. إن توضأ ثم استنجى صح، يعني بمعنى آخر وضوء صحيح إذا الإنسان توضأ لو إنه على دبور نجاسة ثم تطهر بعد ذلك صحيح وضوءه، ولكن هذا نادر ما يحصل، نادر ما يحصل. لذلك الأشياء النادرة جدا نمر عليها حتى ما يعني نشغل بالكم أشياء ما كتير مهمة. نعم. فصل اللي بعده.
قال: وإذا أراد الاستنجاء نظرت، فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولم تجاوز الموضع المعتاد جاز بالماء والحجر، والأفضل أن يجمع بينهما، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء فقال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنعون، فقالوا: نتبع الحجارة الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء، وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكان سنة.
طيب نقف هنا. هلا بالنسبة أول مسألة أنه الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجارة، أيهما أفضل؟ لا شك الماء أفضل. العلماء قالوا الجمع بين الماء والحجارة أفضل، واستدلوا بحديث أهل قباء لما أثنى الله عليهم بالطهور، ذكر مسجد قباء لمسجدون أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله أثنى عليكم في طهوركم، شو تعملون؟ قالوا كما هنا في الحديث: نتبع الحجارة الماء، أي نجمع بين الحجارة والماء. ولكن هذه الرواية غير صحيحة يا إسلام، انتبهوا، هذه المسألة مشتهرة بين الناس هي غير صحيحة. أهل قباء ما كانوا يتبعون الحجارة الماء، الروايات الصحيحة أنهم كانوا يستنجون بالماء وحده لوحده فقط. لذلك أنا كنت بدي الأخ أحمد يقرأ شوي هنا هي المسألة الحديثية، موضوع الحديث أنه من أين أتوا بموضوع الحجارة، هذه رواية منا موجودة.
أما حديث عائشة
لا، الصفحة 280 وهذا الذي ذكرته.
نعم. قال النووي رحمه الله،
لا قبلها هون يقول: يا معشر الأنصار، قد أثنى الله عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. نستنجي بالماء، ما ذكروا حجارة. شو قال النووي رحمة الله عليه بعد ذلك وهذا الذي ذكرته؟ اقرأه.
قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف، هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف قالوا نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير، وليس له أصل في كتب الحديث.
إذن الفقهاء، أغلب الفقهاء اللي بيذكروا هالمسألة بيذكروا أنه أهل قباء كانوا يستنجوا بالماء والحجارة. إمام النووي لأنه محدث بلكي الحجارة ما لا أصل عند أهل قباء، كانوا يستنجوا فقط بالماء. لذلك هنا ضرورة يا أخي الإسلام يكون الفقيه محدثا، يكون عنده علم بعلم الحديث. ليش؟ حتى ما يصحح أحاديث غير صحيحة. الفقهاء بيروا الأحاديث بيتناقلوها فيما بينهم وما بيتثبتوا من صحتها. إذا كان هنا دور المحدثين أنه لا بيقول لك هذا نأخذه وهذا لا نأخذه. لذلك أهمية علم الحديث في الفقه مهمة جدا، لأنها تفصل النزاع في المسائل. لذلك أي أفضل، استنجاء بالماء أم بالأحجار؟ طبعا بالماء، لأن الله أثنى على أهل قباء استنجاؤهم بالماء. هذه مسألة. في مسألة ثانية، في حديث فيه ضعف هذا الحديث، ولكن شوف استشهاد الفقهاء في الإمام الشيرازي وغيره من استشهاد قوي. شو قال؟ قال يجوز الاستنجاء بالحجارة بالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام باء يقول، تقول عائشة بال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، كوز من ماء يعني مشان يتوضأ. فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكان سنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه، عم بيقول أنا ما يلزمني الوضوء على كل حال، يعني ما كل ما دي أتبول بدي أتوضأ. إذا في صلاة بتوضأ، بدي أطلع من البيت بتوضأ، بدي مثلا يمكن أقرأ قرآن بتوضأ، بس بدي أكل ولا مثلا أقعد، ما في داعي الوضوء. النبي عم بيعلمه أنه ما في داعي الوضوء في كل ما أتبول بدي أتوضأ. فهون العلماء فهموا من الحديث أنه ما في داعي للماء، أي بستنجي بالأحجار. طيب الحديث ما دل على هالمعنى؟ وين ذكر الحجار فيه؟ النبي عم بيقول له لعمر رضي الله عنه انه انا اذا ما في داعي اتوضا، على كل ما ينتقد وضوئي بدي اتوضا، ما في داعي. قال وقال له كان سنه، اذا هيك الناس نقل عني الناس تحرج، بدها اتوضا لكل مساله، كل ما فتح دمع الحمام بده يتوضا. فهن استشهدوا به انه هنا النبي ما اخذ منه الماء معناته استنجى بالحجاره، وهذا غير دقيق. هذا الاستنتاج غير دقيق، يمكن النبي استنجى بالماء او بالحجاره، بس هنا كان المقصود الوضوء بمعناه. لذلك القاعده عند الفقهاء في الاسلام ان اللفظ اذا ورد في الشريعه في الكتاب والسنه يطلق على اللفظ الشرعي مش على اللفظ اللغوي. الوضوء لغه معروف شو هو الوضوء لغه، الوضوء العفوا الوضوء شرعا معروف شو هو الوضوء شرعا. الوضوء لغه هو النظافه، النظافة والطهارة. فلذلك لا نحمل اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، أولا نحمله على المعنى الشرعي، إذا تعذر المعنى الشرعي نحمله على المعنى اللغوي. هنا حملوا دير على المعنى اللغوي بس ما تعذر المعنى الشرعي، ليش ما بتعملوا على الوضوء الحقيقي؟ اللي شو يعني تعذر؟ نوضح المسألة. في حديث رواه البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنوات صلى على شهداء أحد. هنا العلماء قالوا هذه الصلاة الأصل تطلق على الصلاة الشرعية. شو هي الصلاة الشرعية؟ صلاة الجنازة. دائما الألفاظ الواردة في القرآن والسنة تعمل على المصطلح الشرعي، إذا تعذر نحمله على المصطلح اللغوي. طيب هنا قالوا لو بدنا نحملها على المصطلح الشرعي أنه النبي صلى بعد 8 سنين صلاة الجنازة على شهداء أحد، قالوا هذا ما ممكن. ليش غير ممكن؟ قالوا لأنه صلاة الجنازة بتكون بنفس الوقت، يعني ماتوا بيصلوا عليهم مش بعد 8 سنين. فهنا حملوا الصلاة في هذا الحديث على المعنى اللغوي، قالوا صلى عليهم بعد 8 سنين أي دعا لهم. الصلاة في اللغة، أصل اللغة العربية قبل مجيء الإسلام، كان تطلق على معنى الدعاء. معنى الدعاء قبل ما يجي الإسلام شو كان العرب ما كانوا يسألون كلمة صلاة؟ بلى. بأي معنى؟ معنى الدعاء، يدعو، يصلي، يدعو. الشرع بيّن أن لا، الصلاة بالمعنى الشرعي هي يعني تبتدئ بالتكبير تنتهي بالتسليم، أفعال وأقوال تبتدئ بالتكبير تنتهي بالتسليم. طيب هنا ما استطعنا أن نحمله على المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة، لأنه معروف بالشرع أنه لا يصلى على الميت بعد 8 سنين، فحملناه على المعنى اللغوي. ما هو المعنى اللغوي؟ أي دعا لهم واستغفر لهم، دعا لهم واستغفر لهم. لذلك هنا اختلط عند الناس هذه المسألة. كثير ناس مثلا حتى من العلماء مثل الإمام أبو حنيفة وغيره رحمة الله عليه بيصل بيقول لك يجوز الصلاة على الشهيد، شهيد المعركة، لك لأنه النبي صلى على شهداء أحد. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. منقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد 70 من أهل أحد في المعركة ما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما صلى عليهم. والحديث الوارد أنه كان يصلي على 10 10، ومع كل 10 يجيب حمزة يصلي عليه معهم، فصلى عليه 70 7 مرات. هذا حديث باطل، يقول الإمام الشافعي هذا حديث باطل لا أصل له. أما حديث البخاري حديث عقبة بن عمر أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، نقول هنا بمعنى استغفر لهم، ما بمعنى صلى صلاة الجنازة عليهم. لذلك الشهيد لا يصلى عليه. وهذه مسألة طبعا خلافية بين الفقهاء بسبب هذه النقطة، لأن ظنوا أن الصلاة هنا بحديث عقبة بن عامر عند البخاري أن الصلاة مراد بها صلاة الجنازة، والنبي ما أراد أنه أو راوي الحديث ما أراد صلاة الجنازة، أراد الدعاء. استعمل الصلاة بالمعنى الأصلي اللغوي يعني قبل الإسلام وهو الدعاء، أي دعا لهم واستغفر لهم. وبعدين اللي يعرف هذا الحديث كيف ورد حديث عقبة بن عامر أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات، اقرأ أنت تتمة الحديث كالمودع للأحياء والأموات. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تعالى في إحدى الليالي أنه دنا أجله. فلذلك كان أحد الصحابة أبو مويهبة موجود، يعني قام النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد، فقام النبي من حجرته قال قم يا معي يا أبا مويهبة، فقام معه وذهب إلى أهل البقيع. البقيع مدفن أهل المدينة، مكان ما يدفنون هو قرب المسجد النبوي بعيد شوي، يعني شيء 500 متر أو أكثر. فقال إني أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، أمرني الله أن أستغفر لهم. فاستغفر لهم عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم، هذه الليلة يعني، وبالليل قام استغفر لهم. في لما كان الصباح ذهب إلى شهداء أحد واستغفر لهم. هذا الصباح كان يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بالليل، الثلاثاء ليلا ذهب عليه الصلاة والسلام إلى أهل البقيع فاستغفر لهم. ففي صبيحة الأربعاء ذهب إلى أهل أحد، يعني قداش أحد بعيد عن المدينة 7 كيلومتر، راح إليهم واستغفر لهم تأسيا بأهل البقيع. يعني أمر أن شو قال العقبة؟ قال كالمودع للأحياء والأموات. فالنبي لما أخبره الله تعالى أنه أجله دنا، فذهب يودع أصحابه الأموات منهم والأحياء، فبدأ بالبقيع ثم ثنى بشهداء أحد. لذلك الحديث شو في نهايته؟ قال صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. عم بيبين لك العلة، مش إنه صلاة جنازة. في هذا اليوم يوم الأربعاء صلى الظهر بأصحابه في المدينة في المسجد النبوي، وخطب بهم وأشار لهم أنه يودعهم عليه الصلاة والسلام، أشار لهم أنه يعني، بس ما صارحهم ولم يفقه إلا أبو بكر. شو قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إن عبدا خيره الله بين ما عنده بين الدنيا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول الراوي الحديث يقول فبكى أبو بكر أظن أبو سعيد يقول فبكى أبو بكر فعجبنا له أنه لما يبكي هذا الشيخ الكبير ليش يبكي النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل الله خيره بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ليش يا أبو بكر يبكي شو فيها شيء يبكي يعني لماذا يبكي فبعدين فطن لها أبو سعيد يقول ففهمنا بعدها أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله خيره بين أن يعيش طويلا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى فاختار اللحاق بالرفيق الأعلى ففهمنا أن المخير هو رسول الله وأن أبا بكر كان أعلمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام لك أبو بكر كان أعلمنا به يعني كان أكثر ناس بيحس به ويشعر به وقريب منه ويحبه لا يجدكري فهم أبو بكر لما قال إن عبدا خيره الله بين زهر الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده دغري فهم أبو بكر فبكى يعني لوعة على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك هنا هذا هنا موضع حديث عقبة بن عامر إنه النبي ذهب إلى شهداء أحد يودعهم يدعو لهم إني أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع نفس الشيء استغفر لشهداء أحد راح يستغفر لهم الراوي كتب صلى عليهم بس هنا الصلاة ليست بالمعنى الشرعي أي صلاة الجنازة هذا المعنى اللغوي لذلك بين هلالين يا أخي حسين بين هلالين شوف مدى قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم قرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد تعرفون المسجد النبوي مفتوح كان لبيوت الصحابة كل يعني حجرهم وبيوتهم تطلع على المسجد كيف هذا الباب مثلا بس باب كان في باب يعني هون كان أبو بكر يسكن هنا علي هنا عمر كل بيوتهم بيفتح الباب وبيفوت على الجامع دغري لزقوا ملزق فيه فالنبي أمر بسد كل الأبواب معلش تطلع على الجامع بتطلع من برا بتلف اللفة تفوت من باب ما بتطلع دغري إلا باب أبي بكر إلا باب أبي بكر قال لا يبقين في المسجد خوخة خوخة يعني باب صغير مفتوح إلا خوخة أبي بكر وهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام أنه هو سيخلفه في أمته هذه إشارة أنه هو اللي يخلفه بس بدك الناس تفهم الإشارة لذلك الحديث الصحيح في فضل أبي بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر أكثر ناس لازمني وصاحبني وواساني بماله ووقته وجهده وجهاده أبو بكر إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام شو معنى لو يعني أردت أن تكون أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا شو معنى خليل خليل كل العلماء هو الخلة هي المحبة الزائدة اللي تتخلل في شعاب القلب في شغاف القلب هذه رسول الله عليه وسلم يقول لو كنت بدي أحب أحد محبة الخلة يعني يصير حبه في قلبي داخل في شغاف القلب لكان أبو بكر بس لم أفعلها لأحد إذن أين الخلة يا رسول الله مع الله تعالى يقول لكن الله اتخذني خليلا أي هذه المحبة الزائدة بيني وبين الله بس أبو بكر أخوة الإسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر ذلك فضل أبي بكر يعني كمان بين قوسين ليش نحن أخوة الإسلام كثير نحذر من موضوع الشيعة وطعنهم بالصحابة وكذا لأنه كل جهاد يا أخوة الإسلام كل جهاد لا ينفع جهادهم كذا لا ينفع إذا كان بكفر أو بكر شو بينفعه يوم القيامة لما يرأى أبو بكر على مقام النبي عليه الصلاة والسلام على يمينه، شوف هذا المقام، والنبي يحبه ويعظمه ويجله، ويجي هذا بيقول له أنا جاهدت حررت وكذا وكذا، بس هذا كافر، شو ينفعه؟ شو ينفعه؟ هيك تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة هي الأساس يا أخو الإسلام. سيكون عقيدته صحيحة، عقيدته في الله تعالى لا نشرك به شيئا. بتلاقي بينزل الصاروخ بيقول يا زهراء يا فاطمة يا حسين، وماذا ينفع يا أخي هؤلاء؟ ماذا ينفعوك؟ قل يا الله. لكن المشركون أبو جهل وأبو لهب كان إذا تورطوا ورطة في البحر كان يقولوا يا الله، ينسوا اللات والعزة. قلت تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بيقول كان بيقولوا يا لات ويا عزة بالرخاء، بس وقت الجد وقت الشدة يقولوا يا الله الكفار. يقول تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، أي غاب عنكم كل آلهتكم اللات وعزة وهبل إلا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لما صرت بالمأمن صرت تقول يا لات ويا عزة مع الله. وكان الإنسان هن هول والعياذ بالله حتى بالشدة بيقولوا يا حسين، يعني حتى في الشدة لا يدعون الله. برجع أقول ما هذا موضوعنا، بس أنا بحب هذه النكات المهمة يا إسلام اللطائف من مررها، ليش حتى ما تزيغوا عن العقيدة الصحيحة. حب الصحابة هذا دين، هذا دين نلقى الله تعالى به. لذلك مرة بس عمر رضي الله عنه زعل أبا بكر، زعلوا بكلمة، يعني شو كانت المشكلة؟ ماني مذكر الآن باختصار أنه أبو بكر يعني كان حكى كلمة شد فيها على عمر رضي الله عنه، فغضب يعني أبو بكر وقال كلمة بحق عمر منا كويسة، فراح استسمح منه، فعمر ما قبل، فراح أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بده يقول له إنه هيك صار بيني وبين عمر، وجاي بجيت عمر، بجيت عمر، فماذا يقول النبي لعمر؟ داش عمر له فضل في الإسلام، اسمع ماذا يقول له بالنسبة لأبو بكر. قال أيها الناس هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فيكم تدركوا لي أبو بكر ما حدا يؤذي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال إن الناس بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. إن أنا لما جيت على الإسلام أول ما قلت أبو بكر أسلم أسلم، أما أنتم دليتوا تحاربوا الإسلام. أبو بكر عمر ده الفترة معاندة للإسلام رضي الله عنه. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في مجال ما حدا يحكي معه، ما حدا يأذيه. فقال عمر فما أذي بعدها أبدا، ما عاد أحد بعد هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعرض لأبي بكر بشيء أبدا أبدا. لذلك هذا المقام يا إسلام مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مقام عائشة. عائشة النبي مات عليه الصلاة والسلام، وين مات؟ تقول مات بين السحر ونحري، النحر هنا محل ما بيحطوا العقد، هذا النحر والسحر الصدر. مات الرسول عليه رأسه على الصدر عائشة. لو كانت لك ضلة غير صالحة يرضى الله لنبي هذه الميتة ثم يدفن في حجرتها؟ فلذلك العقيدة في الإسلام تمسكوا بالعقيدة، دعوة السياسة بيجيك ناس لك يا المحور الصهيوني يا محور الإيراني أي بتختار لك؟ لا بدي هذا ولا بدي هذا، أختار الله ورسوله، أختار الله ورسوله. لا بدي هذا لا بدي هذا، اثنان شياطين شو بدي أعمل؟ اللي تخيرني بين هذا وهذا. جهل المسلمين اللي لا يفهم العقيدة يتعب يا أخي الإسلام. نحن شططنا عن موضوعنا، المهم باختصار نرجع لموضوعنا. هنا البول، هنا الوضوء المرد بالوضوء الشرعي، ما ليش صرفنا إلى معنى الاستنجاء؟ ما في داعي. على أي حال الحديث ضعيف، فلذلك نحن أطلنا بس من باب العلم اللغوي فقط. ك كمل أخي أحمد. هل هذه إن أراد الاقتصار على الحجر؟ الاستنجاب بالحجر ما عاد موجودة يا أخي إسلام، ما بدي أطيل فيها يعني. بعدين بلا كيفية الاستنجاب بالحجر. أنا
ولا يجوز
ولا يجوز أن يستنجي بيمينه.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز أن يستنجي بيمينه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
فإذن إذن بسم الله، الإنسان هو إسلام اليمين، هذه اليمين في السنة تكون للأشياء المكرمة. بدك تدخل المسجد تدخل باليمين، بدك تخرج من المسجد تخرج باليسار. الخروج من المسجد منه مكرومة، الدخول مكرومة، تدخل باليمين. بدك تستعمل اليمين بالأشياء المكارم، الأكل باليمين، الشرب باليمين، السلام باليمين، مصافحة باليمين. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه. لطهوره الوضوء باليمين، إذاك حتى بالوضوء تبدأ باليمنى ثم باليسرى، التسبيح بعد الصلاة باليمنى، ما في يسرى، باليمين. طيب اليسرى للخلاء، للخلاء. لذلك هنا في نقطة مهمة، كمل لي بس هالجمل. فإن كان يستنجي،
فإن كان يستنجي بغير الماء أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجي به من أرض أو حجر، فإن كان الحجر صغيرا غمز عاقبه عليه وأمسكه بين إبهامي رجليه ومسك ذكره عليه بيساره.
وإن كان يستنجي بالماء بهمنا الماء الحجر انسى الحجر. وإن كان يستنجي بالماء،
وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه بيساره.
صب الماء بيمينه ومسحه بيساره. أنت إذا بدك تستنجي الآن في شطافات، في شطافات، فشطافة كان مثل الكوز الماء تمسكه باليمين، وإذا بده مثلا يمسك ذكره يستنجي مثلا حتى ما يبقى بول باليسار. يعني الآن المهندسين مثلا بيحطوا الشطافة على اليسار. طيب شو بدك تعمل؟ بدك تمسكها باليسار تستنجي باليمين؟ خطأ. إذا نكون على اليمين، على يمين التواليت، بحيث بيمسكها باليمين يستنجي يمس ذكره باليسرى ليس باليمنى. يقول: وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه، أي مسح ذكره بيساره.
فإن خالف واستنجى بيمينه أجزأه، لأن الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد، فلم تمنع صحته.
يقول أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يعني بده يستنجي يغسل دبوره باليسار ليس باليمين، باليسار، هذه اللي صب الماء، هذه اللي التمسح. طيب هنا نكتفي. وما له حرمة، 284، وما له حرمة.
قال المصنف رحمه الله: وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: هو زاد إخوانكم من الجن. فإن خالف واستنجى به لم يجزئه، ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصي.
الإنسان بالبر بالفضاء بده يستنجي، ما لقى حجر، شو لقى؟ عظم، عظمة ما يجوز يستنجي بها. لماذا؟ النبي عليه السلام لما قابل وفد الجن أخبروا أنهم يأكلون العظام، العظام، فقال: هي زاد إخوانكم من الجن. لما أنت تتمسح بها يتعوما نجيسة ما بيأكلوها، فترك العظم ما تنجسه. من أجل هذا نهى النبي عن الاستنجاء بالعظام.
طيب شيخ، ممكن سؤال
بس؟ عفوا، نحن خلصنا الآن هذا الباب، وصلنا إلى باب ما يوجب الغسل، فنقف هنا ونفتح باب الأسئلة بعون الله. تفضل أحمد.
قول المصنف هنا: ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، يعني هل هذا الكلام شو دقته؟
بس أي صفحة اللي؟
بالآخر باب كنا عم آخر مسألة كنا عم نقرأها. ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصي.
هل هو إذا إنسان لنقول استنجى بالعظم، العظم استنجى بمعصية، بس هو بيقول لك استنجاء غير صحيح، وهذا القول من المصنف غير دقيق. إن أنت استنجيت بالعظم ما معك خبر، خلاص نظيف المحل نظيف، فصار استنجاؤك صحيحا، بس أنت جاهل. إذا كنت عالما لا يجوز أن تستنجي بالعظام، بس المكان نظيف، العبرة بنظافة المكان، انتهى. هنا عم بيقول إن خالف واستنجى بالعظم لم يجزئه، لا، لك لأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصي، أي هو عصى الله تعالى باستنجاء بالعظم فلم يقبل منه استنجاؤه. ولكن هنا نقول يأسم إذا كان عنده ألم من العظم لا يستنجى به، فاستنجى به يأسم، بس الاستنجاء صحيح لأنه أزال النجس خلاص. واضح؟
نعم. يعني مثلا الاستنجاء بالحجارة هل يعد رخصة ولا لا؟ هو أصل،
لا هو الأصل، ولكن هنا يعني كأنه يقول أنه الأصل هو الماء والحجر، الأصل هو الماء والحجر، فلما استنجى بالعظم، استنجى بالعظم وقع في معصية، فلذلك لا يقبل استنجاؤه. هلا لما قال الاستنجاء بغير الماء رخصة، يعني لأنه اعتمد هو القول الأرجح أنه الأفضل الماء، فصار الحجارة استنجاء بالحجارة جائز يعني بس رخصة، لأنه هو ليس هو الأصح، فصار الأصل هو الاستنجاء بالماء. فقال ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخص لا تتعلق بالمعاصي، بس مثل ما قلنا هذا التعليل صحيح، بس في موضوع الاستنجاء غير دقيق. لو استنجى الإنسان بالعظم وهو يعلم نقول يأثم، بس استنجاؤه صحيح لأنه زالت النجاسة.
أحسن الله عليكم.
وإياكم إن شاء الله. في أسئلة في موضوعنا يا أخو الإسلام؟ موضوع الفقه.
شيخ، في الأخوة محضرين بعض الأسئلة.
تفضل.
هذا الأخ يسأل هل نحكم لأحد بسوء الخاتمة أو حسنها؟
يأخذ الإسلام أن نقطع لرجل أنه من أهل الجنة أو من أهل النار لا يجوز، إلا من قطع لهم الله ورسوله، مثل الله تعالى أخبر أن أبا لهب في النار، تبت يدا أبي لهب ومرت بالنار سيصلى نارا ذات لهب. سبحان الله، هذه كانت من معجزات القرآن، أنه أبا لهب سمع الآية في حياته، سمعه، وحتى يعني اشتد غيظه، وجاءت يوم تمرت لأبو لهب عند أبي بكر، وكان النبي معه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى عمى بصرها فلم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأت مين؟ أبا بكر، فقالت له يا أبا بكر إن صاحبك يهجونا، يعني نزل القرآن عم بيحكي علي وعجوزي إن أنا بالنار، فقال ليس هو بشاعر، أي ما هجاك يا من هو بشاعر، الهجاء للشعر، فماذا انطلقت تقول مزمما أبينا ودينه قلينا، فصرت تسب. هم كانوا سموا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام سموه مزمم، محمدا من الحمد، فسموه مزمم من الذم، فلما قلت مزمما أبينا شو قال عليه الصلاة والسلام؟ يا أبي بكر انظر كيف يصرف الله عني سبهم، هم يسبون مزمما وأنا محمد،
صلى الله عليه وسلم،
يسبون مزمما وأنا محمد عليه وسلم، لما يصلني سبهم. فلذلك كان أبو لهب يستطيع، الله تعالى في القرآن يخبر أنه سيكون من أهل النار، كان يستطيع يشهد الشهادتين لو كذبا، ويقول يا رسول الله أنت تقول إذا مسلم يدخل الجنة، وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فكيف الله يخبر أني من أهل النار؟ ما استطاع يقولها، ممنوع، خلاص الله تعالى ختم على قلبه ولسانه ما بيقدر. نرجع لموضوعنا، ما يشهد لرجل أنه من أهل النار أو الجنة إلا من شهد له الشرع، شهد الشرع مثلا القرآن، شرع الكتاب والسنة، يعني شهد لأبي لهب أنه من أهل النار، شهد رسول الله عليه وسلم لناس من أهل الجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، ذكر كثيرا من أهل الجنة، هؤلاء يشهد لهم بالجنة. ما سوى ذلك، من سوى ذلك من الناس لا يشهد له. لذلك واحد مات ظاهره الإسلام نصلي عليه، بس ما نقطع له أنه من أهل الجنة، ما بنعمل يكون ببطنه كافر. واحد كافر مات لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، بس قد يكون أسلم بالسر، ما معنى خبر؟ فهذا نصلي عليه لأنه مسلم في الظاهر، وهذا لا نصلي عليه لأنه كافر، بس لا نقطع عليه هذا بالجنة ولا لذاك بالنار، لما نعرف مصير الناس بالآخرة ما نعرف. بركي هذا كان باطني في الباطن كافر، وهذا بالباطن كان مسلما. لذلك يقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا طبعا من قطع لهم الشرع. لذلك يا أسلام لما نحن نقول مثلا هذا شهيد، ما معنى قطعنا له بالجنة؟ انتبهوا المسألة، ما معنى قطعنا له بالجنة؟ شهيد يعني مسلم مات بالقتال الأعداء يسمى شهيدا، بس هل هو في الجنة أم في النار لا نعلم، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك اللي بيقول لك فلان بالجنة فلان هنيئا لك الجنة، هذا تألي على الله لا يجوز. يا ما كتبوا هنيئا لك الجنة يا أبا خالد ويا أبا كذا وكذا وكذا، ذكر كنا أولاد صغار يعني عن عبد الناصر، يا هنيئا لك الجنة يا أبا خالد وكذا، هذا لا يجوز. لكن في علامات تدل على صلاح الإنسان، على حسن خاتمته، وعلامات تدل على سوء خاتمته، بس هذه ليست قطعية، نقول علامة، نقول علامة على حسن الخاتمة. إنسان قبل ما يموت شهد الشهادتين، قول علامة على حسن الخاتمة. إنسان قبل ما يموت قول الشهادتين، ما قدر، ما قدر ينطق بهما، نقول علامة على سوء الخاتمة. بس هل نقطع لهذا بالجنة ولذاك بالنار؟ لا، لا نعلم، لا نعلم. بس في علامات، في إنسان مثلا بيموت تلاقي طالع ريحة طيبة منه، هذه علامة على حسن الخاتمة. وإنسان بيموت بتلاقي جسده تلوث مثلا زرقاق، صار جسده أزرقا، هذه علامة على سوء الخاتمة. بس لا نقطع لهذا بالجنة ولا لذاك بالنار إلا من قطع لهم الشرع. فإذاك الفرق لما نقول هذا شهيد أو هذا مسلم أو هذا كافر، ما أنت قطعنا لا هذا بالجنة ولا لذاك بالنار، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وضح المسألة أخي الكريم. علي نبشرهم بالنار. نعم، جميل. النبي عليه قال: إذا مرتم بالمقابر الكفار بشروهم بالنار. نبشرهم بالعموم، هم مدفن مثلا بتاع فرنسيين عنا بالمينا، تقول نبشركم بالنار، بس لا نقطع للناس بأعيانهم. مثلا فرانسوا بالنار ما نعلم، بركي هذا مات مسلما. نابليون بالجنة لا نعلم، بركي مات. فهمت كيف؟ لا نقطع بأعيانهم، بس هذه مقبرة الكفار نبشرهم بالنار، وهذه مقبرة للمسلمين في الظاهر، نبشرهم بالجنة، أو نقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون وندعو لهم، فندعو للمسلمين لأنه ظاهرهم الإسلام. بس هل نقطع لهم بالجنة؟ لا. هل نقطع لأولئك بالنار؟ لا، لا نقطع لأحد. يعني يا أخي الإسلام، حتى إنسان قد يموت على الكفر، توه المسألة يموت كافر، بس ما تكون بلغته الحجة، ما تكون بلغته الرسالة. فالله تعالى يوم القيامة يختبره، قد يعذره ويدخله الجنة. لذلك لا نقطع لأحد، كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، إنما نعم بالظاهر، نعم بالظاهر، بالعموم نقول المسلمون في الجنة، الكفار في النار بالعموم، بس فلان مسلم إلى الجنة الله أعلم، بالعموم المسلمون في الجنة. نعم، الشهيد عموما يفهمني شيء. الشهداء في الجنة، يقول عليه السلام الشهيد في الجنة، النبي في الجنة، ولكن هذا مات يقاتل الكفار نقول عنه شهيد. شهيد أي مات يقاتل الكفار في المعركة، لا يصلى عليه ولا تنزع عنه ثيابه ويفهم بثيابه، بس هل نقطع له بالجنة؟ لا نقطع، لا نعلم مصيره. في أحد الصحابة كان في غزوة أظن خيبر، هلا بذكر اسمه. المهم هذا الصحابي هو كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على بغلته عم يسرجها، فالنبي هو بده يطلع على البغلة هو عم يرتبها وكذا، إجا سهم فأصابه فقتل. اسمه مدعم، شو اسمه؟ مدعم. فقالوا هنيئا له الجنة. شو قال الصحابي؟ هنيئا له الجنة. يعني اليهود أصابوه بسهم في رأسه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في معركة ومع النبي عليه الصلاة صاحبه وخادمه، قال هنيئا له الجنة. شو قال لهم عليه الصلاة؟ كلا إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاصب لتشتعل عليه نارا. قال لهم هذا الرجال سرق شملة من المغانم، يعني كان رسول جمع غنائم خيبر، فسرق واحدة يعني عباية ما حد انتبه له ولبسه أو خباها، فالله أوحى إليه أنه هنا قالوا هذا هنيئا له الجنة، قال له الجنة. فقال كلا إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم، أي لم توزع، ما كانت من نصيبه، فتشتعل عليه نارا أي في قبره. لذلك أخي لا نقطع لأحد أنه بالجنة أو بالنار. بالعموم يا أخي ما أنت تسوي المسألة، بالعموم العموم المسلمون في الجنة، المؤمنون في الجنة، الأولياء الله الصالحين في الجنة، الشهداء في الجنة، بس فلان شهيد الله أعلم. نحن إذا مات في جهاد الكفار منصلي لا نصلي عليه باعتبارنا صغيره شهيد، بس ما نقطع أنه بالجنة. يمكن ما يكون شهيد، يمكن يكون باطنه كافر، يمكن يكون نيته لغير الله. العموم شيء والخصوص شيء، عم نحكي على الأعيان. فلان مات شهيدا بالجنة لا نعلم، نقول عنه شهيد لأنه مات في المعركة ظاهر الأمر، بس هل هو في الجنة؟ لا نعلم، لا نقطع له، نحسبه من أهل الجنة، نظنه، نرجو له الجنة. يقول الطحاوي نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء، بس هل نقطع لهذا بالجنة؟ لا نقطع لأحد إلا من قضى. هالصحابة عم بيقولوا مدعم بالجنة، قالوا أوعه هو بالنار، بس لولا الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بمصيره كنا نظنه شهيدا، وأنه ظاهره من أهل الخير وأهل الشهيد وأهل الجنة، ما طلع هيك. فلذلك نحن بالعموم نعم نقول من مات شهيدا صادقا وكذا في الجنة، بس فلان باسمه فلان ابن فلانة ما نعلم. لو مات شهيد قد يكون كاذبا، قد يكون كاذبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث الهجرة، قال من كانت هجرته لله ورسوله هجرته الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجبها هجرته إلى ما هجر إليه. طيب هذه هجرة واحدة، وهي طلع من مكة للمدينة، شو كان هدفه؟ مش الهجرة إلى الله ورسوله، كان في مرة بيحب اسمه أم قيس بده يزوجه، فقلت له ما بزوجك إلا بالمدينة. طلع ما كان كرمال لله ولا الرسول. الرسول قال عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله له أجره، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. واضح هذه النوايا ما يعلم بها إلا الله. لا ما قال شهيد، رجل قاتل، قاتل. اي نعم صحيح. قال عنك شجاع. وقد قيل نعم هؤلاء من سعر النار بهم سلاسل. نحن لا نقطع لأشخاص يا أستاذ بأعيان الأسماء. حتى الكفار لا نقطع لهم بنور بالأسماء بالعموم عن الكفار في النار، نعم يخلدون فيها، بس والله والله جورج بوش في النار الله أعلم، قد يكون أسلم نعمان على الكفار، إذا مات على الكفر هو من أهل النار، بس هل نعلم كيف مات؟ فلا نقطع لرجل بالجنة أو بالنار إلا من قطع لهم الشرع، شرع قطع لأبي لهب أنه من أهل النار وأبو جهل وكذا، وقطع للصحابة الكرام العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم في أكثر من عشرة، هل نقطع لهم؟ الباقي الله أعلم، بس نرجو للمحسن الجنة والخير ونخاف على المسيء. يا أخي يا واحد، لا شرعية، يعني مثلا يقول شهيدي بالمعنى الإسلامي معناتها رتبة، إنه إنسان قتل في سبيل الله، هكذا الظاهر يعني، فما تطلق علي أحد، ما تطلق علي أحد، إذا تطلق علي أحد والله بدك قيدة تقول شهيد الوطن، شهيد الحب، شهيد أم قيس، نعم، بس أما الشهيد مطلقا لفظ شرعي، رتبة شرعية ما بصير تطلقها على كل أحد. بيمشي يعين وكذا كله شهداء، خلاص كل بيسمي شهداء، طيب هاي الأخ الكريم هاي شهداء سموهم شهداء صوروا بالجنة يعني، يعني القصد انه ما كل من سمى شهيدا ينصر شهيد. نعم نعم ما صورت حرام، بس العبيد الإسلام كان قبل الإسلام كان العبيد في استعباد الناس يعني لها أبواب كثيرة، يعني كانت قبيلة تغزو قبيلة يسروا أطفالهم يعملون عبيد ويسروا نسوينهم يعملون عبيدات، وكان إذا وضع له دين ما قدر يوفي دينه يصير عبد، سأنا قال لك 10,000 دولار يا بتوفيها يصير عبد عندي، فهكذا كان استعباد الناس في طرق. الإسلام إجا منع كل الطرق إلا باب واحد أبقاه مفتوحا، باب الجهاد، إن الجهاد إذا غلبنا الكفار يجوز لنا أن نسترق أبنائهم ونساءهم ورجالهم، بس كل الأبواب الأخرى باب الدين وباب القهر وباب الظلم وباب الشيء كله حرام. هذا الباب ده الموجود، يعني أنا شيخنا كان يقلنا عبد الله القصير رحمة الله عليه كان يقول أنا بزمني كنا نشوف النساء تباع العبيدات يعني في المروة قرب الحرم بزمن الشيخ، يعني ما صار شيء، لكن لما جاء الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن حط قانون دولي إنه ممنوع الاستعباد، ممنوع الاستعباد، فالعالم الناس ما بقى في شيء اسمه استعباد بالدول يعني لا الإسلامية ولا غير الإسلامية، ولكن من هي الشرعية ما امتنع الاستعباد، لكن تبوا المسألة، لكن الشرع لا يحبزه، الإسلام لا يحبز الاستعباد، إذا كان النبي يأمر بإعطاق الناس أطلق سراهم، فما نكون نحن كمسلمين أول من يفتح هذا الباب، ما نكون لا ما يملك ما شوفش من أنتي خلص خلص، ما نكون نحن كمسلمين أول من نفتح هذا الباب وفتنة للآخرين، يعني معنى أخو العالم الحر الآن بيقول لك نحن ما بقى نستعبد هذا، أمريكان كلهم كيف يجوا الأفارقة على أمريكا عبيد، كانوا يسرقوهم من أفريقيا للشباب يهدوهم يشغلون كعبيد، فصار يعني الملايين كلهم كانوا مسروقين كانوا عبيد، إجا إبراهيم لينكولن قال ما في عبيد وخلاص كلكم أحرار، فمنع العبودية. نحن كمسلمين إذا قمت الدولة الإسلامية يجوز لهم أن يسترقوا الناس، بس الأفضل ما نفتح هذا الباب لأن الإسلام ما كان يحبه، مش هناك أغلق كل الأبواب دونه، فمن كنا أنا أول من يفتح هذا الباب والله تعالى أعلم، بس ما أنه يجوز يجوز، هذا حكم شرعي باقي إلى يوم القيامة، بس من واجب؟ من واجب؟ إذا هم استرقونا نسترقوهم نعاملهم بالمثل. هلأ الآن في عبيد مثلا في موريتانيا في نساء تباع بس هذا بيع غير شرعي، بيع غير شرعي. هو المسروقات من أهاليهن لأنه صغار، فهذا البيع غير شرعي، فما يجوز لأحد أن يشتريها، لأن ما بقى في عبودية اليوم إلا بالجهاد، والجهاد ما في خليفة، بالتالي ما في استعباد، ما في أي واحد والله عنده فرقة إسلامية يروح يأخذ واحدة مسيحية يقول أنا استركته، ما في الاستعباد، بيكون بوجود خليفة، مع أنه هكذا. فذلك الآن ما في الآن استعباد، والعبيدات الموجودات موريتانيا الآن غير شرعيات، لأن هو المسروقات من أهاليهن وإن صغار. تفضل يا ما أدري بأي سنة، ولكن كان أبو لهب يعني عايش ومرته عايشة ونزلت السورة فيهم بكلمة كلمة.
هذا الأخ يسأل عن حكم طلب الدعاء من الغير.
يطلب الدعاء من غير، يعني تقصد يا فلان دعي لنا
هكذا؟ دعي لي أنا، دعي لي مثلا.
ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول كان يوصي الصحابة، يقول شوف صحابة عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام رأوه، كان يقول سيأتيكم أمداد اليمن، أمداد أهل اليمن، فيهم أويس بن عامر القرني، رجل كان بارا بأمه وبه برص شفاه الله، فمن استطاع منكم أن يستغفر له فليفعل. شوف الرسول يقول للصحابي له في تابعي سيأتي مع المجاهدين من اليمن متطوعين للجهاد من أهل اليمن اسمه أويس، فهذا رجل صالح، يقول هذا رجل صالح إذا شفتوه وقدرتوا تشوفوه قولوا له يدعي لكم، قولوا له شو يدعي لكم. فعمر كان ينتظره رضي الله عنه عمر، فكل ما يجي أهل اليمن يسأل فيكم أويس؟ قولوا لا. حتى جاء مرة أويس فقال أنت أويس كذا كذا، قال ادعو لي استغفر لي يا أويس. فكان عمر رضي عنه بالحج، فقال له أنت يعني أحدث عهدا بعملي الصالح، ليش أنا أدعو لك؟ أنت دعي لي. قال له الرسول قال كذا وكذا عليه السلام، فدعا له. فهذه مسألة. بعدها في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه الترمذي، وإن كان في كلامه بعض المقال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر جاء يستأذن بعمره، قال له الرسول بدرو عمره تأذن لي؟ قال له نعم. شو قال له عليه السلام؟ قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك، أي أنت عم تعتمر دعي لنا. الرسول يطلب من عمر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من عمر. الحديث فيه خلاف في صحته، صحه الترمذي وضعفه غيره، بس الأصل الحديث الأول حديث أويس القرني رواه مسلم في الصحيح. فأنت إذا تقول لأخوك مسلم يا أخي أنت دعينا دعوة خاصة، ما فيها شيء، ما تشددوا بالمسائل يا أخي، ما تشددوا. هذا الحديث الصحيح اختلف العلماء في تفسيره، يقول عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ففي لهم عدة تفسيرات. التفسير الأول إنه الميت إذا كان يعلم أن أهله عنده عودة النياحة والندب، فعليه أن ينهاهم، يوصي إنه يا عمي إذا ماتت معها ما تجي واحدة منكم تبلش نياحة، زيك عمرو بن العاص لما جاءه الموت قال يعني إذا مت فهذا ولا تلحقني نائحة، فكان يوصي إنه ما تصير نياحة عليه. فإذا كان مشهودا في أهل بيت النياحة ولم يوصي، فهون بعض العلماء قال يعذب لأنه ما نهاهن، فإذا بكى عليه أهله يعذب بسبب أنه هو منهاهن عن النياحة. هذا أحد التفسير. التفسير الثاني وهو اللي مالت إلي عائشة رضي الله عنها قالوا لا إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه. قالت شو ذنب الميت؟ قالت لو أنتم فهمتم الحديث خطأ من رسول الله عليه وسلم. قالت شو الفهم الصحيح؟ قالت مر الرسول على يهودية ماتت فكان أهلها اليهود يبكون عليها فقال إنها تتعذب وإنهم يبكون عليها. يعني إجا بنفس الوقت هن يبكون وهي تتعذب. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. يعني الميت يسمع. تبوا هذا صحيح يا إسلام؟ هذا صحيح. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالميت يسمع كل ما يقال حوله. فإذا سمع أهله عم يبكوا بتعذب. مش أنه الله بيعذبه أو الملائكة بتعذبه. بتعذب نفسيا يعني بيزعل. يعني معنى الحديث أن الميت يتعذب نفسيا إذا سمع أنه أهله بكيانين عليه. هذا التفسير الثالث في الحديث. إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فلذلك لا يقول لا تقول على الميت إلا خيرا. الإنسان إذا في ميت الميت يسمعك ما تحكي شيء لا تسيء بالكلام يسمع يبقى السمع موجودا. فلذلك يعني هذا التفسير الثالث للحديث والله تعالى أعلم. تفضل. علي صديق ماذا مسمع؟ اي نعم. نعم شو السؤال؟ لا الرجل الصالح اللي النبي قال من أهل الجنة هو رجل من الأنصار. رجل من الأنصار اللي كذب عليه. من هو أنصاري؟ مهاجري عبد الله بن عمرو العاص اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة. رجل من الأنصار لا يعرف اسمه ما عرفنا ما اسمه. فعبد الله بن عمرو بده يروح لعنده ينام عنده فقال له إني لاحيت أبي كان بيني وبينه مشكلة. فالرجل الصالح ما كذب. اللي كذب عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله رجل صالح بس يعني استحل الكذب بهذا من اجل يعني يبيت عنده. بس هذا لا ينسب للانصاري الكذب انما لعبد الله. نعم احمد شو عندك اساسا؟
نحن عشان ما نطيل عليك اكثر
نختم ان شاء الله. شو اخي هلا المرأة إذا بدها تختلع من زوجها فالزوج الأفضل يخلعها بلفظة خلع. يعني خلعتك ما يلفظ بالطلاق. لا إذا قال أنت طالق يعني قد تصبح مطلقة. الخلع غير الطلاق يا أسلام. الخلع يعني فسخ للعقد فلا يعتد من أرقام الطلاق. يعني إذا رجل يعني خلع زوجته ما يحسب أنه طلقها. فإذا كان مطلق مرتين وخلعها له الحق يرده. الخلع ما يسمى طلاقا هو فسخ. هكا يقول إمام الشافعي. ذيك الآية القرآنية شو بتقول؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسوية بإحسان. ثم ذكر الخلع قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. هذا الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال بعدها الآية بعدها فإن طلقها يعني هذا الرجل فلا جناح عليهما أن يتراجعا يعني الله تعالى ذكر طلقتان وخلع ثم أذن له بالرجعة. من هنا من هذه الآية استدل الشافعي أن الخلع ليس طلاقا إنما هو فسخ. لذلك الأفضل الرجل يخلع زوجته إلى خلعتك، ما يقول طلقتك، إلى خلعتك. أما إذا كان الرجل ما يريد خلع زوجه، القاضي هنا يفرق بينهما، القاضي يفرق بينهما. يعني إذا الرجل يظلم المرأة وما بده يطلقها، ما بتدل المرأة أسيرة عنده، تجي عند القاضي. القاضي إذا رأى فعلا أن صادقة المرأة أنها تظلم وما بدها تستمر معه لأنه ظالم وهو لا يريد الطلاق، القاضي له الحق أن يطلقها على الرجل ولو لا يريد، ويصبح طلاقا شرعيا، ويصبح طلاقا شرعيا. إيه هذا فسخ، فسخ العقد، إيه فسخ، لا يسمى طلاق. هل عدة المختلعة رأيا للعلماء، رأي أنه حيضة واحدة، وفي رأي أنها ثلاث حيضات، والراجع حيضة واحدة، الراجع حيضة واحدة، الخلع بس مش الطلاق، الخلع حيضة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.